أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا تدائمة على أعدائنا أجمعين. كان الكلام في الحلقة السابقة حول حديث رسول الله تتميم الأخلاق الحسنة مكارم الأخلاق واحتمالا أن يكون مراده صلوات الله وسلامه عليه إشارة إلى قدسية الأخلاق وأن تتميم الأخلاق لا يكون إلا بقدسيتها. شرحنا نموذجا تاريخيا بينا ولا يحتاج إلى هذا النموذج أصولا، هذا أمر بسيط سهل. الآن تقريبا يقال مضت 7000 سنة من التاريخ المدون عند الإنسان حدود. خب أي إنسان سواء كان عالم غير عالم، مطلع على التاريخ غير مطلع، بإمكانه أن يلاحظ التاريخ حتى إذا هو غير مطلع يسمع من المطلعين بالتاريخ، يلاحظ التاريخ البشري المدون. هذا التاريخ البشري مليء بالظلم، الخيانة، الإيذاء، التعدي و سلب حقوق الناس، مليء بهذا. رأيت في تقرير تاريخي خلال 7000 سنة من تاريخ الإنسان المدون وقعت 13000 حرب مدمرة، حروب بين دولتين صغيرتين وقعت في خلال هذه الفترة 13000 حرب مدمرة. خب غير الحرب إيذاءات موجود في حياة الإنسان، سلب حقوق الناس، ظلم الناس، إيذاء الناس، تجاوزات على نواميس الناس، التاريخ مليء بذلك. فأنتم الإنسان بوجدانه إذا نظر إلى هذا التاريخ المليء بهذه الأمور، وحتى القرآن الكريم يخبر بأن الملائكة كانت تعلم بذلك قبل خلق آدم، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. خب تاريخ مليء. الإنسان حينما يرى هذا التاريخ إذا نظر إلى هذه الجهد ماذا يرى غير أن نعبر عنها ظلمات بعضها فوق بعض؟ خب كلام معروف أو رواية الآن لا يحضرني دقيقة، الظلم ظلمات. ولذا إذا الإنسان حذف من التاريخ البشري جملة من المظاهر التي تدل على الإخلاص، على الإيثار، على الإحسان، على الصدق، على الجد، على إقامة العدل، على إقامة القسط، يعني هذه اللحظات موجودة في تاريخ الإنسان، في تاريخ الأشخاص، فلان ابن فلان قضى حياته في خدمة البشر، فلان قضى حياته في العلم، فلان قضى حياته في التعليم. فهذا الأمر سهل جدا، الإنسان يراجع التاريخ، لا يحتاج إلى دراسة، لا يحتاج إلى فلسفة. أنتوا انظروا في التاريخ، احذفوا من التاريخ هذه الظواهر، الإيثار، العلم، التعليم، الكرم، الجود، الشجاعة، الهمة العالية، الوفاء بالعهد، الصدق. احذفوا هذا من التاريخ، ماذا يبقى من التاريخ؟ هل يبقى من التاريخ إلا الظلمات بعضها فوق بعض؟ هل يبقى من التاريخ إلا السرقة والظلم والإيذاء والتعدي والتعارض، إيذاء الناس وسلب حقوقهم وقهرهم وغلبتهم وقتلهم وسفك الدماء؟ هل يبقى في التاريخ شيء آخر؟ هل نحن نحتاج إلى أن نثبت أن الأخلاق الحسنة والأخلاق الكريمة قدسية إلى نقطة أخرى غير هذه النقطة؟ المراد من قدسية الأخلاق يعني أن هناك سرا إلهيا لا نستطيع أن نستكشفه بحسب المعايير البشرية. هذا السر الإلهي يقول هذه الأخلاق حسنة، هذه الأخلاق قبيحة. هذا السر الإلهي الذي أشار إليه القرآن الكريم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، وجود روح الله في الإنسان، هذه الروح هي التي سبب لحكم الإنسان على أن هذه الأخلاق من مكارم الأخلاق وهذه من قبائح الأخلاق. هل هناك سر؟ سر غيبي نحن لا نستطيع أن نفسره تفسيرا ماديا، خارج عن التفسير المادي، خارج عن التفسير الإنساني. هذا مرادنا من قدسية الأخبار، قدسية الأخلاق. فإذا آمنا بهذه القدسية طبعا تترتب عليها ثمرات. عبارة أخرى بمطلب آخر، أصولا إذا أردنا أن نستقرأ ونقرأ الآراء الموجودة حاليا أو من السابق في الأخلاق، تقريبا مجموع الآراء هكذا، رأي بأنه أصولا لا نعترف بالأخلاق الحسنة والقبيح. أصولا لا يوجد شيء باسم خلق حسن خلق قبيح، لا يوجد. وهذه أوهام، هذه خيالات، هذه مثلا الأخلاق الحسنة منشأه اقتران بعض الأخلاق وبعض الأعمال بجائزة هدية. مثلا طفل صدق مرة فوالده أعطاه هدية، فبما أنه شاف هدية، رأى هدية مع الصدق، يتصور أن الصدق حسن. لا، الصدق ليس حسنا، الكذب ليس قبيحا. ما عندنا أصولا شيء باسم الأخلاق، ما عندنا. وخصوصا على ضوء نظرية داروين في العلوم الطبيعية، باعتبار أن الإنسان استمرار للحيوانات، استمرار للوحوش، استمرار للقردة والخنازير والكلاب والذئاب وما شابه ذلك. خب بما أنه في الحيوان لا يوجد شيء باسم الأخلاق، في الإنسان لا يوجد شيء باسم. فهذه مدرسة طبعا كثير الآن من السابق الأفراد المنحرفون، الأفراد خصوصا إذا أرادوا السيطرة على البلاد الضعيفة كما في حدود 200 سنة من الاستعمار الحديث، من الاستعمار الجديد في الغرب موجود، فروجوا هذه الأفكار، حاولوا أن يبينوا، يفلسفوا، يجعلوا هذه الأفكار علمية فلسفية دقيقة إلى آخره. خب هذه مدرسة إلى حد ما أشرنا إليها، ولعلنا نوفق لشرحها أكثر الآن ما شرحناها دقيقا. مدرسة أخرى تعتقد بأنه هناك أخلاق موجودة، بالفعل جملة من الأخلاق الحسنة موجودة، ولكن هذه الأخلاق الحسنة مرجعها إلى نقطة اجتماعية مو في واقع صميم الإنسان. مثلا إذا فرضنا في مجتمع فشى الكذب يؤدي إلى اختلال المجتمع، إلى إخلال النظام. مو أنه أصل كذب في نفسه قبيح، ولا على المستوى الفردي مثلا عيب للإنسان، إهانة للنفس، تصغير لهمة الإنسان، لا، ليس. نقطة اجتماعية، إذا إنسان يصدق في معاملته مع أبناء مجتمعه في المجتمع، هذا المجتمع يتقدم. فنؤمن بأخلاق حسنة، نؤمن بأخلاق قبيحة، لكن مرجع ذلك إلى نقطة اجتماعية. المجتمع إذا فشى فيه الأخلاق القبيحة يختل نظامه، وإذا كان فيه أخلاق حسنة يكون نظامه متعاليا. الرأي الثالث في المسألة، طبعا آراء أكثر لكن أمهات الآراء، الرأي الثالث في المسألة بأنه لا، نحن نؤمن بقداسة الأخبار أخلاق، نحن نؤمن بأن الصدق صفة عالية في الإنسان. الكذب يعني أن الإنسان يحاول أن يخفي الواقع، نفس هذه رذيلة في الإنسان، نفس هذه الصفة بأن الإنسان يظهر شيء والواقع شيء آخر. هذه إن دلت على شيء دل على حقارة هذا الإنسان، دلت على أنه إنسان حقير، إنسان جبان، مو إنسان شجاع. الإنسان الشجاع يبين الواقع. فالأخلاق مثلا إيثار النفس، فكرة حسنة جميلة. الوفاء بالوعد، فكرة حسنة جميلة، أخلاق سامية في الإنسان لسمو الإنسان. هذه المدرسة غالبا في الغرب مثلا تعطى من قبل مثلا قسم من المتدينين، المسيحيين المتدينين، وكذلك في الشرق، يعني في العالم البشري بصفة كلية، من لهم نوع من التدين، من لهم نوع من السلوك الحسن، من لهم نوع من الوجدان السليم إجمالا. المدرسة الرابعة ما دعا إليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وهي أنه نحن نؤمن بقداسة الأخلاق الحسنة، مكارم الأخلاق، لكن إضافة إلى ذلك نؤمن بقدسيتها أعظم من القداسة، و هذه القداسه فی الواقع لا ترجع الى ذات الانسان، ترجع الى نقطه غیبیه، ترجع الى اراده الهیه، ترجع الى سر مسون فی الانسان، به وجدانه السلیم، به فطرته السلیمه یدرک ذلك. و لذا انشاءالله نذکر فی ما بعد ان الانسان اذا کل ما يمشي ويسلك هذا الطريق، يعني بالفعل يأتي بالأفعال الحسنة، بما أن أصل هذه الأخلاق من الله، بما أن مكارم الأخلاق من الله، يتغرب إلى الله أكثر. وأصولا السر في اختياره لهذا الشيء ليس تحصيله للمال، تحصيله للمال أو تحصيله للجاه أو ما شابه، السر في ذلك قربه إلى الحق سبحانه وتعالى. هذا الجانب القدسي، الجانب القدسي في مكارم الأخلاق قربه إلى الله سبحانه وتعالى. لا يفكر بمال، جاه، عنوان، رئاسة، دنيا، مثلا أموال، اعتبارات، مثلا يصير رئيس، لا، يفكر بأن هذه الأخلاق الحسنة تقربه إلى الله. هذا من الجهات المهمة. بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الإنسان على ضوء هذه الأخلاق الجميلة كلما يأتي بها يتقرب إلى الله أكثر، لأن هذه الأخلاق أصلها من الله، ويكون نتيجتها وغايتها ونهايتها أيضا إلى الله سبحانه وتعالى. الآن ذكرت، يعني عفوا، في الحلقة السابقة ذكرنا هذا المثال، قلنا أن هذا الملك الكبير ألقى بنفسه في البحر، يعني إيثار. خب تأملوا، ملك يؤثر بنفسه على حساب جندي بسيط. هل هذه العملية تعتبر عملية حسنة خلقية؟ نعم بلا إشكال، ولو من إنسان غير مؤمن. بل أصولا تعلمون أن في القرآن الكريم جعلت من الصفات الحسنة هذه الصفة، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. القرآن يؤكد على صفة الإيثار، كما أنه في كلام لأمير المؤمنين سلام الله عليه في حالات الإشراف على الموت قال لولده، لبلديه ولمن بإصطلاح يصله الكتاب، قال الله الله في القرآن لا يسبغنكم إلى العمل به غيركم. يعني كأنه أمير المؤمنين يخبرنا عن هذا الشيء، يعني يقول أيها الإنسان المسلم، القرآن يؤكد على الإيثار، فلا أحرى بالإنسان المسلم أن يمثل الإيثار في حياته، لأن الإيثار صفة إلهية، ولو صدرت هذه الصفة من إنسان كافر، لأن هذه صفة يحبها الله سبحانه وتعالى، هذه صفة لا يعرفها إلا من كان له ارتباط بالغيب الإلهي. وأمير المؤمنين يؤكد بأنه على المسلمين أن يتنبهوا بهذه النكتة، كل ما في القرآن من الأخلاق الكريمة من مكارم الأخلاق في الدرجة الأولى المسلمون عليهم أن يهتموا بذلك وأن يحققوا ذلك قبل أن يأتي، قبل أن يقوم بها أشخاص آخرون من غير ملة الإسلام ومن غير الأمة الإسلامية. إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى نذكر عدة نقاط أخرى في الجانب الإلهي بالنسبة إلى الأخلاق الكريمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.